لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من هذا الدرس، وقد توقفنا عند قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام: يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى. فقال الله عز وجل له: أولم تؤمن، أي أولم تؤمن بهذا الأمر بأني أحيي الموتى؟ قال: بلى، أي أؤمن يا ربي بأنك على إحياء الموتى قادر، ولكن ليطمئن قلبي، ولكني أريد إحياء أن أرى إحياء الموتى ببصري ليزداد يقيني، ولأنتقل من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه بكثرة الأدلة والبراهين على الشيء الواحد يزداد إيمان الإنسان. فمثلا الذي عنده دليل واحد على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهذا مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي عنده 1000 دليل على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا إيمان أقوى وأرسخ، وهذا لا تؤثر فيه الشبهات ولا تؤثر فيه الشهوات، ويكون إيمانه قوي. فكل كما قيل أو كما جاء في بعض الأثار أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وزن بإيمان الأمة، فرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالإنسان يحرص دائما على العلم والازدياد من العلم، فإن الازدياد من الأدلة والبراهين على الإيمان من أقوى أسباب اليقين، ولأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأصل الإيمان يزيد، أصل الإيمان يزيد بكثرة البراهين والأدلة. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فأمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 4 من الطير، ولعل هذه 4 مختلفة، كل طير مختلف عن الآخر. لذلك قال العلماء: الحكمة من التعدد، يبقى كم طير؟ 4. طب ليه ما كانش طير واحد ما يكفي في مسألة إحياء الموت؟ ليه 4؟ وليه 4 مختلفين كمان؟ قال: زيادة في تحقيق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض، إن قدرة الله عز وجل واحدة في أحياء أكثر من واحد وأكثر من من نوع. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي فضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يضمهم ثم يقطعهم ثم يأخذ كل مجموعة من القطع من الطير ويضعها على كل جبل، ثم ادعهن، أي ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيا، أي مسرعات قد عادت إليهن الحياة. يبقى شوف، سبحان الله، أخذ الطير قطعها خلط بعضها ببعض ثم جعل على كل جبل كومة من هذه القطع الموزقة، ثم يناديها فترجع القطع إلى بعضها ويرجع كل أجزاء طير إليه وتعود الحياة إليه، كل هذا في ثوان معدودة بقدر الله عز وجل. واعلم أن الله عزيز حكيم، أي واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه لا يغالب، حكيم في أمره وشرعه وخلقه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم أي مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة زرعها رجل في أرض فأخرجت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء بحسب إيمانه بحسب قوة يقينه بحسب إخلاصه في هذه الصدقة، صدقة السر أفضل من صدقة العلن وهكذا. والله واسع عليم أي واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعة الله عز وجل ومرضاته، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني يتصدقون ثم لا يمنون على هذا المتصدق عليه، لا يمنون عليه بالقول ولا بالفعل ولا يؤذونه، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا هم يحزنون مما تركوه، لأن النعيم الذي ينتظرهم أكثر وأفضل مما تركوا. فيستفاد من هذا أيها الكرام أن المن بالصدقة على المتصدق عليه أنك تذله وتمن عليه وتمن عليه وكل مرة تذكره بالصدقة وتؤذيه، هذا مما يحبط الصدقة ويحبط ثواب الصدقة. فالصدقة تحتاج إلى أن تكون مخلصا فيه الذين تكون أموالهم في سبيل الله، وأن تنفي عنها المنة والأذى حتى تتقبل ويضاعفها الله تبارك وتعالى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي لأن يأتيك هذا، انتبه معنا شيخ محمد شباب، يأتيك مثلا سائل وأنت ليس معك مال أو لا تريد أن تعطيه مثلا، فلا تشتمه ولا تسبه حتى وإن رأيت منه جفاء، بل قل له قولا معروفا واغفر له إساءته إن أساء إليك، فهذا خير من صدقة يتبعها أذى، خير من أن تتصدق وتتبع الصدقة بالأذى، فهذا مما يبطل الصدقة ويذهب ثوابها. والله غني حليم أي غني عن عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة. ثم بين الله عز وجل مثل المحسن في صدقاته من المسيء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، قصد أن يراه الناس ويمدحوه. وطبعا أيضا الرياء مما يبطل إليه العمل كما جاء في الحديث، فأول ثلاثة تسعر بهم النار، وذكر منهم ورجل تصدق فيقول الله عز وجل لو يا عبدي أعطيتك المال فماذا عملت فيه، قل يا رب ما تركت من شيء إلا وتصدقت فيه، فيقول الله عز وجل ربما يقول الرجل ابتغاء وجهك، فيقول الله عز وجل لو كذبت إنما تصدقت ليقال يقال جواد. فمحتاج أيضا تنفع عن الصدق المن والأذى والرياء. فمثل هذا المرائي بصدقاته اللي يراه الناس كمثل الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والكافر لا ثواب له، فكذلك المرائي لا ثواب له. فمثل هذا مثل، قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل هذا المرائي كمثل حجر أملس، وهو المقصود بالصفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل، أصاب هذا يتخيل حجر أملس عليه تراب نزل عليه من السماء مطر كثير، إيه حال الحجر بعد ذلك؟ هيكون بيلمع كده ما شاء الله ما عليش ولا ذرة تراب، اتغسل فذهب التراب. فكذلك المرائي يذهب ثواب أعماله بسبب ريائه فيصبح بلا حسنة كهذا الحجر الأملس بسبب إيه؟ بسبب الرياء. فتركه صلدا، فيعني فترك فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المرؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء. لذلك يقال للمرائي لا تتعب نفسك، فأولا يحفظ ثواب عملك، ثم أيضا تعاقب على سوء فعلك. يبقى ترك العمل رياء أفضل، بل هو أوجب. والله لا يهدي القوم قال عز وجل لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدهم إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. فيستفاد من هذه الآيات مراتب الإيمان بالله عز وجل ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد له. كلما زاد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانه ويقينه. وكذلك من أحسن ما يقدم المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. كذلك إذا كان الإنفاق بحب وتواضع ولا يدفع منه ولا أذى، فإنه يدفع عن صاحبه الخوف والحزن في الدنيا ويوم القيامة. لأن الله قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أراد أن يذهب عن نفسه الخوف والحزن في الدنيا والآخرة فليتصدق إخلاصا لوجه الله عز وجل بتواضع بغير من ولا أذى ولا رياء. طيب، كذلك الكلمة الطيبة والعفو عن الناس أفضل من صدقة فيها أذى. وكذلك الرياء دليل على ضعف إيمان صاحبه بالله واليوم الآخر، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى دليل على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الصالحة، كما أن الحسنات تذهب السيئات فكذلك هناك سيئات تبطل الحسنات كالرياء والشرك بالله، والرياء شرك أصغر. أحد منكم عنده فوائدة؟ ولا محمد؟
ربنا سبحانه وتعالى قرر هنا في الآيات دي تنبيه في قرار طلق الله اللي هو قول المعروف خير من صدقة يتبعها. هو في أول آية يقول ثم ماذا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى. بعد كده في الآية اللي بعدها قول المعروف خير من صدقة يتبعها،
قول المعروف من مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
برضه بعدها في الآية
ماذا تريد أن تقول من هذه الآية؟
كل ده تنبيه عن ان احنا لو هنصدق يكون الصدقه بتاعتنا ما ينفعش باذى، يعني المفروض تدي واحد صدقه بقول معروف صورش. ما تقعدش بقى تقول له صور ولا روح اشتغل خد صدقه بس روح اشتغل مش عارف ايه.
لا تذل له بصدقاتك.
فقول معروف
اما ان ترده بكلمه طيبه او تصدق عليه صدقه طيبه.
الله سبحانه وتعالى يرشد.
لحظه شوف شيخ محمد تفضل. لحظه شيخ محمد.
الله سبحانه وتعالى
زي فايده تكون مختصره يا شباب. الله
يحفظك. الله سبحانه وتعالى يعني دي دليل عشان احنا نتعلم ان الايمان محتاج الى مجاهده. سيدنا ابراهيم يذبح الصيف ويرجع يطلع على الجبل وينزل مع الجبل يطلع على الجبل الثاني. فالايمان محتاج الى مجاهده حتى الانسان يتحصل على الايمان.
احسنت. اسال الله حضرتك محمد، يعني ابقي فوائدك للصفحه التي تليها لاجل الوقت. بارك الله فيك. اصبر. قال الله عز وجل بعدما رغب الله عز وجل في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك. يبقى الأصل أن يكون بين المسلمين صدقات وإنفاق وقروض حسنة، ده يكون لهم الأجر والثواب وذهاب الخوف عنهم والحزن، والمجتمع يعيش يعني ما بين قول معروف ومغفرة أو صدقة ليس فيها من ولا أذى. الله عز وجل حذرنا من خلاف ذلك فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. ما شاء الله عدد صفحة برضو إن شاء الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. عموما هو سبحان الله الصفحة اللي هنقرأ دي والصفحة اللي بعدها كلها أيضا ستتكلم في النفق، يعني المقدمة التي قدمناها صحيح.
صحيح جدا.
نعم. سبحان الله، يعني هنا ثلاث آيات في الصفحة وإذ قال إبراهيم، والصفحتين اللي بعدهم كلهم تتكلم عن على النفقات والصدقات ما شاء الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير. أيوة، مثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله عز وجل مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكره، بمعنى تثبيت من أنفسهم، كمثل جنة أي كمثل بستان بربوة أي في مكان عال أصابها، أي هذه الربوة أو هذه الجنة أصابها وابل أي مطر كثير، فآتت أي فأنتجت وأثمرت أكلها يعني ثمارها ضعفين، الأكل اللي هو الإيه الثمار يعني، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، أي يعني وإن لم يصبها وابل فتخرج ثمر كثير فسوف يصيبها طل، وهو الندى الخفيف المطر الخفيف، والله بما تعملون بصير. يعني مثل المؤمنين هؤلاء الذين ينفقون أموالهم إخلاصا لوجه الله عز وجل تثبيتا من أنفسهم، يعني عندهم صدق بوعد الله عز وجل واحتسابا للأجر، كمثل الجنة كمثل بستان في مكان عال نزل عليه مطر كثير، مطر كثير فأنتج وأثمر ثمارا كثيرة جدا، وإن لم يصيبه مطر كثير سوف يصيبه مطر خفيف فينبت أيضا، فده دليل على أن المؤمن مجزي على صدقته سواء كانت قليلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كثيرة أو قليلة يثاب عليها في كل الأحوال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل يعني يتقبل أو يأخذ الصدقة بيمينه إذا كانت من كسب طيب فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون اللقمة كالجبل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدقة القليلة مع الإخلاص يربيها الله عز وجل ويبارك فيه. والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب الله مثلا يصور به حال المنفق ماله رياء فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أي أيرغب أحدكم أن تكون له جنة بستان عظيم من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يعني من أنواع الثمار الطيبة، وهذا صاحب الجنة هذا كبير أصابه الكبر ما عاد يستطيع القيام على تلك الحديقة، وله ذرية ضعفاء حتى يحتاجون إلى من يرعاهم ولن يستطيع أن يقوم مقام صاحب مكان أبيهم صاحب البستان، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار أي روح شديدة فيها نار شديدة فاحترقت. يعني هذا الرجل صاحب البستان ده رجل كبير في السن خلاص ما هو محتاج لمن يساعده ولمن يعطيه، وأولاده ضعفاء يعني هو عاجز عن القيام بأعمال البستان، لو ليه أولاد أقوياء هيعوضوه ويقومون بالبستان لكن أولاده ضعفاء. طب وكمان يعني هو الآن في أشد الاحتياج إلى ثمار هذا البستان، طيب في شدة احتياجه أصاب بستانه ريح شديدة فيها نار فاحترقت وذاب ثماره في أشد احتياجه إلى الثمار. هذا مثل المرائي يتصدق وينفق ثم إذا كان يوم القيامة هو في أشد الحاجة إلى الحسنات جعل الله أعماله هباء منثورا. دي إيه؟ دي خطر الرياء في العمل، إن يكون في أشد أوقات الحاجة إلى ثمرة هذا العمل ويذيب الله جل هباء منثورة بسبب رياء صاحبها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من أموال التجارات وغيرها ومما أخرجنا لكم من الأرض الزروع والثمار ولا تيمموا أي ولا تقصدوا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولا يتعمد أحدكم أن يخرج الرديئة السيئة من ماله في حالة أنه لو هو الذي يعطى هذا الرضيء ما أخذه إلا بإغماض وتغافل وتسامح. واعلموا أن الله غني حميد، أي غني عن نفقاتكم، حميد أي محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم الله عز وجل بإنفاق الطيب حذروا من كيد الشيطان ووساوسه فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أي الشيطان يخوفكم من الفقر. يبقى الذي يمنع الإنسان من الصدقة وساوس إليه الشيطان ويجعل عزمه ضعيف ويأمركم بالفحشاء أي ويحثكم على البخل. الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعة والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة. يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة هي السداد في القول والإصابة في العمل ووضع الشيء في موضعه قولا أو فعلا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. لحظة. قال بعض الحكماء من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه. من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يعني يعرف قيمة نفسه. من أوتي الإيه العلم والقرآن لأن ده الحكمة. من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم. فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال قل متاع الدنيا قليل وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. يعني العلم والقرآن والعمل بهما من الحكمة. فمن أعطي العلم والقرآن فهو أفضل من الذي أوتي الدنيا. وفي قول الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي يخرجون الزكاة الطيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا. وقيل تثبيتا من أنفسهم أي على يقين بإخلاف الله عز وجل عليهم. فالإنسان دائما يكون في أعماله على ثبات. وفي الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. أي وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء وجه الله عز وجل أو نذرتم من نذر أي أو أفرضتم على أنفسكم شيئا لم يفرضه الله عز وجل عليكم بل فرضتموه أنتم ابتداء عليكم من طاعة وبر فإن الله يعلمه. أي فإن الله يعلم ذلك كله فلا يضيع عنده شيء منه وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وما للظالمين من أنصار وليس للظالمين الذين ينفقون رياء وينذرون لمعبوداتهم الباطلة أنصار يدفعون عنهم عذاب الله يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي أي إن تبدوا الصدقات إن تظهروها فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار الصدقة الزكوات الواجبة إظهارها خير إظهارها إيه خير. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء إذا كانت الصدقة ستعطى للفقراء من صدقات النوافل يبقى إخفاؤها إيه خير. ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون بصير. وقال بعض العلماء والله ما تعملون خبير اللي قالوا إن مسألة الإعلان والإخفاء تعود إلى المصلحة. الإنسان يعني يراعي قلبه أولا ثم هل الأفضل إعلانها أو الأفضل إخفاؤها حسب الإيه المصلحة. إذا كانت المصلحة في إظهارها كان تشجع الناس وتحثهم على الصدقة فهذا خير وإن كان إخفاؤها لمصلحة خير. وقال بعضهم إن تبدو الصدقات يعني الزكوات الواجبة فنعمة هي لأن الأعمال المفروضة يجب أن تظهر مثلا صلاة الجماعة بتظهرها لكن صلاة النافلة بتصلاها في البيت. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء قالوا لي الإيه النوافل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي ليس عليك أيها النبي هدايتهم وتوفيقهم إلى العمل بالحق والانقياد له، ولكن عليك دلالتهم على الخير فقط، ولكن التوفيق العبد للهداية ليس إلا بيد الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الرسول وأتباعه من العلماء والدعاء إنما يملكون هداية الرشاد والبلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء، أي ولكن الله عز وجل يوفق للحق والعمل به من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي نفعه عائد إليكم لأن الله غني عنكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ولتكن نفقتكم خالصة لله عز وجل. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يعني يرد وتعطون ثوابه تاما غير منقوص، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي للمجاهدين الفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله عز وجل عن السفر طلبا للرزق، هؤلاء يعطون يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء بسبب تعففهم تعرفهم بسماهم، أي بعلامات الفقر عليهم، لا يسألون الناس إلحاف، أي لا يلحون على الناس في المسألة ولا يتعرضون لها. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله عز وجل بالليل والنهار سرا وعلانية. لو تدبرت ولاحظت أن الله هنا قدم الليل على النهار وقدم السر على العلانية، لماذا؟ إذانا بمزيد الإخفاء على الإظهار، إذانا بمزية الإخفاء على الإيه؟ على إن الأصل في الصدقات أن إخفاؤها خير من إعلانها، فنفقة الليل خير من نفقة النهار، ونفقة السر خير من نفقة العلانية. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيستفاد من هذه الآيات أن مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى أن الإنفاق في سبيل الله تعالى مشروع في كل وقت وحين وعظيم الثواب ذلك، حيث وعد الله تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. كذلك على الداعي إلى الله عز وجل أن يهتم بحسن البلاغ، ولا عليه أن يعمل الناس بكلامه، فالهداية هداية التوفيق إنما بيد الله عز وجل، فلا يصد أن الداعية عن دعوته انحراف الناس عن سبيل الله عز وجل. ولنا المثل الأعلى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في نبي الله نوح عليه السلام لما دعا قومه ألف سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية يقول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، قيل إلا 80 واحدا. تخيل يعني 1050 عاما كل 80 واحد، يعني ممكن كل شوف سبحان الملك، يبقى كل ايه كل 10 سنين يسلم واحد. تخيل واحد يظل يسألك: انا اصبح لي كم سنه في المسجد او في هذه البلده ادعو ولا احد يستجيب ولا احد؟ يا اخي هؤلاء قوم سوء. كذلك على الإنسان أن يعود نفسه العفة والاستفاف عما في أيدي الناس، ولا يطلب حاجة منهم، فإنه من استغنى بالله أغناه الله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. نقول: لما رغب الله تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك وهو الربا. فقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الربا كبيرة من الكبائر، الربا كبيرة من الكبائر، وصاحبها متوعد بسوء الخاتمة في الدنيا قبل يوم القيامة. وفي قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بيان لحال أكلة الربا عند قيامهم من قبورهم كالمجانين الذين أصابهم مس الشيطان وتخبطه بسبب أكلهم للربا في الدنيا، بسبب أنهم استحلوا الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا، فقالوا المقصود من البيع الربح والمقصود من الربا الربح، وأخطأوا في هذا. فإن البيع فيه منفعة للناس وفي تبادل للسلع وفيه يعني انتشار لحركة التجارة وفي توكل على الله عز وجل، بخلاف الربا فإن فيه ظلما للناس وأكل أموالهم بالباطل بلا مقابل، بلا مقابل. والربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. وربا النسيئة أن تقرض إنسانا قرضا ثم تشترط عليه الزيادة كلما زاد الأجل. وربا الفضل هو بيع الشيء بنظيره مع زيادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. ثم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فنقول الربا كبيرة من الكبائر وصاحبها ملعون والمشارك له في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، يعني هما في الآه هم في الإثم سواء. ونقول هنا أيضا بأن كل قرض جر نفعا مشروطا مسبقا فهو ربا، فالفائدة على القرض ربا أيا كان، سواء كان المقرض شخص أو مؤسسة أو بنك، كله حرام بإجماع أهل العلم، ولا يغرنك شذوذ بعض المعاصرين. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. فأحل الله البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل بلا مقابل. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي فمن جاءه موعظة من ربه فيها النهي عن أكل الربا فانتهى عن أكل الربا، فالله عز وجل يعفو عما سبق من أكله للربا وأمره إلى الله عز وجل فيما يستقبل من ذلك. ومن عاد أي إلى أكل الربا بعد علمه بتحريمه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود هنا يكون أبديا لمن استحل أكل الربا، ويكون طويلا لمن لم يستحله إذا أراد الله ذلك، ولم أو يعني إذا لم يعفو الله عز وجل عنه، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. يبقى هنا الخلود إما أن يكون خلود، إما أن يكون خلودا إلى أبد، وهذا لآكل الربا المستحيل لأكله، فإذا كافر بالله العظيم ويخلد في النار. فإذا أكل الربا ويعلم أنه حرام ولكنه لا يستحله فيخلد في النار، هو متوعد بهذا، يستحق الخلود الطويل إلى أمد في النار عياذا بالله تعالى. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، أي يهلك الله عز وجل المال الربوي ويذهبه، إما حسا بتلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه. وعاقبة الربا إلى قلة، عاقبة الربا إلى قلة، فيعاقب المرابي بقصده من قيد قصده ويتعامل بالربا لأجل الزيادة، ولكن يعاقب بنقيض قصده فتذهب البركة من ماله أو يتلف الله عز وجل ماله. الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لكن الصدقات الله عز وجل ينميها ويزيدها ويضاعف ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله لا يحب كل كفار أثيم، أي والله عز وجل لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأقاموا الصلاة أي أدوها أداء تاما على ما شرع الله وآتوا الزكاة لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمورهم ولا هم يحزنون على ما فاتوا من الدنيا ونعيمها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اخافوا الله عز وجل واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بترك ما حرم وفعل ما أباح من الطاعات وبفعل ما أمر من الطاعات، وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا أي واتركوا ما لكم عند الناس من زيادة ربوية، وخذوا أصل أموالكم، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالله حقا فانتهوا عن أكل الربا. يبقى أكل الربا هذا إيمانه ضعيف، إيمانه إيه؟ ضعيف. وإلا ولو قوي إيمانه بالله وبأن الله الرزاق ذو القوة المتين ما أكل الربا. قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا أي فاستيقنوا واعلموا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أي لا تأخذوا فوق أصل مالكم ولا تظلمون أي ولا ينقص المقترض شيئا من أصل مالكم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان الذي تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فأخروا فنظرة إلى ميسرة أي فأخروا مطالبته إلى أن تتيسر أموره. وأن تصدقوا خيرا لكم، وأن تصدقوا خير لكم أي وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة أو إسقاط الدين الذي عليه أو إسقاط بعضه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أي خافوا الله عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله عز وجل وتقومون بين يديه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر لا يظلمون بنقص ثوابهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. طيب خمس إن شاء الله، خمس دقائق وننتهي إن شاء الله. ففي هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، منها أن أكل الربا من أكبر الكبائر، ولهذا توعد الله عز وجل أكل الربا بالحرب والمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ملعونون مطردون من رحمة الله عز وجل. كذلك استفاد أن التزام أحكام الشرع في المعاملات المالية سببا للبركة. وكذلك يستفاد من هذه الآيات فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق ببعض الدين أو كله. أختم بما قاله الإمام البقاعي وغيره. قال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى الربا والإيمان لا يجتمعان، وأكثر بلايا هذه الأمة حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين إنما هو من عمل من عمل بالربا. ويقول عبد الله بن عباس يمحق الله الربا يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلة، هذا أكل الربا لا يقبل منه إيه؟ صرف ولا عد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يعيننا وإياكم على طاعته. هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد.